زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره فأحسن تقديره، وكلفنا بالإيمان بخيره وشره، بخير هذا القضاء والقدر وشره، وجعل ذلك حجة على العالمين، وأرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. وإن معرفة الحكمة من الأمر الشرعي والنهي الشرعي أو القدر الإلهي مما يزيد الإيمان وتطمئن به القلوب، لا سيما في زمن كثر فيه الشك والارتياب وتعالت فيه أصوات النفاق تشكك المسلمين في دينهم وعقيدتهم، فكان تلمس الحكمة الإلهية من وراء الأوامر والنواهي وهذه الأقدار إنها تجلي الغشاوات عن الأبصار، وكذلك فإنها تزيد إيمان المؤمن، ولكنها لا تفيد من في قلبه مرض، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله في الحكمة من السلام: وقد بان لك أن من محاسن الإسلام وكماله، فإذا كان هذا في فرع من فروع الإسلام وهو التحية التي يعرفها الخاص والعام، فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبهجته التي شهدت بها العقول؟ ثم قال رحمه الله في مسألة تتبع الحكم من وراء الأحكام الشرعية وتلمس الحكم في الأوامر والنواهي وجمع هذا، قال: وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر بعض محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته وبره بعباده، وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد لهما. فلو واحد قال: كل الأوامر والنواهي في القرآن والسنة، كل الأحكام التي جاءت مدارها على ماذا؟ مصالح الدارين. ما هي الدار الأولى؟ الدنيا. وما هي الأخرى؟ الآخرة. فإذا لو واحد قال: إيش المصلحة من الصلاة، وإيش الحكمة من الزكاة، وإيش الحكمة من الحج، وإيش الحكمة من الحدود الشرعية، وإيش الحكمة من كل أحكام المواريث هذه، وإيش الحكمة من هذه الضوابط التي جاءت في البيوع وأحكام النكاح، وإيش الحكمة أصلا في حتى في يعني إخبارنا عن أفعال الملائكة وماذا تعمل الملائكة، وإيش يعني ماذا وراء ولأجل ماذا، وما هي ما هو السبب، وما ما هي الحكمة من وراء كل هذه الأحكام؟ نقول باختصار: تحصيل مصالح الدارين، الدنيا والآخرة، ودرء المفاسد. طبعا مصلحة الدنيا السعادة والأمن والطمأنينة ورغد العيش إلى آخره. طيب مصلحة الآخرة: دخول الجنة، أن يكون في ظل عرش، أن يكون حسابه يسيرا. طب ما هي المفاسد في الدنيا؟ الشقاء والنكد والأمراض والتعاسة والعقوبات النازلة وأنواع العذابات التي تكون في الدنيا. وما هي مفاسد الآخرة؟ دخول النار وغضب الجبار وشدة الحساب، وهكذا من المفاسد الموجودة في الآخرة. فإذا كل مصالح الأحكام، كل الأحكام التي جاءت دائرة على مصالح الدارين تحصيلا ودرء مفاسد الدارين. قال: وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها، وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا برحمة ولم يحسن إليهم إحسانا أعظم من إحسان إليهم بهذا الدين القيم. اشكروا نعمة ربكم عليكم، ليس فقط شكر النعمة السيارات والبيوت والكهرباء والأكل والشرب، أعظم النعم نعمة الدين، يعني أن عرفنا نفسه وعرفنا كيف نعبده، هذه أعظم نعمة، نعمة الدين فكثير الناس يغيب عنهم شكر نعمة الدين، يغيب عنهم. فإذا جاء نعمة، مثلا جاء له ولد ترقية في وظيفة، جاء له ربح في تجارة، يعني شكر وحمد، لكن هل خطر في باله أن يحمد الله على الشرع هذا الذي نزله والدين الذي شرعه، وأنه عرفنا نفسه بأسمائه وصفاته، وأنه عرفنا أركان الإيمان، فعرفنا من أخبار أنبيائه واليوم الآخر، أخبار الملائكة وهكذا. قال ابن القيم: ولهذا لم يذكر الله في القرآن لفظة المن عليهم، يعني على المؤمنين، إلا في سياق ذكرها، يعني ذكر الشريعة، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى أيضا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال: فهذا محض الإحسان إليهم والرأف بهم وهدايتهم إلى ما به صلاح دينهم وآخرتهم، لا أنها محض التكليف والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة. فإذا الشرع من ورائه حكم باهرة، ليس عبثا ولا سدى، يعني أعظم من منزلة حاجة العباد إلى هذا، أعظم من حاجتهم إلى الأكل والشرب والجماع لطلب الولد وغير ذلك من الأسباب. قال: فلذلك نصب هذا الصراط المستقيم وسيلة وطريقا إلى الفوز الأكبر والسعادة، ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق، كما لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالعبور على الصراط. في طريق للجنة لا يمر على الصراط؟ ما في طريق. كل العباد الذين سيدخلون الجنة سيمرون على الصراط المضروب على النار، حتما مقضية لزامة. وكذلك ما في طريق لتحصيل سعادة الدارين إلا باتباع هذا الصراط. ما هو هذا؟ صراط الله، الصراط المستقيم، الدين القويم. فالشريعة هي حياة القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح. طيب، هذه الشريعة أيها الإخوة والأخوات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالحكم. هذه الشريعة ما فيها حكم إلا ولله فيه حكمة، عرفناها أو جهلناها. ومن أسمائه تعالى الحكيم، فلا يخلي شيئا من حكمة، لا حكم لا حدث لا قضاء لا قدر، فكل ما خلقه وشرعه وقدره وقضاه لحكمة بالغة. فمن الأحكام ما ذكر لنا حكمته أو شيئا من حكمته، يعني مثلا قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فلو واحد قال: إيش الحكمة من تحريم الخمر؟ نقول: هذا حتى لا يصير عداوة وبغضاء بيننا، وحتى لا يصدنا هذا عن ذكر الله وعن الصلاة. وفي أحكام تظهر حكمتها للبشر إذا تأملوا واستنبطوا ذلك، يعني في شيء منصوص عليه، وفي شيء يظهر بالإيش؟ بالتأمل والاستنباط، وهذا يعرفه العلماء طبعا. وفي شيء أحيانا يتوصل إليه علماء الدنيا، يعني مثلا الحكمة من تحريم لحم الخنزير، بعض الحكمة نجد البشر في أبحاثهم يتوصلون إلى أضرار لهذا اللحم الخبيث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة، يعني كل أفعال الله تعالى له فيه حكمة، وهذا يكفينا من حيث الجملة وإن لم نعرف التفصيل. يعني لو واحد قال: طب أنا ما تبين لي إيش الحكمة أن صلاة المغرب 3 ركعات، أنا ما تبين لي إيش الحكمة أن صلاة الفجر 2 ركعة، أنا ما تبين لي إيش الحكمة أن صلاة الظهر 4، نقول: قد لا تتبين لك، وقد يطوي علمها عنا، لكننا نوقن أنه في حكمة من وراء ذلك وإن لم نعرفها. قال: فنحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به، وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته. فنحن إذا نوقن أن له حكم وإن لم نعرفها. طبعا طرح الموضوع يا أخوان يأتي بالحقيقة في وقت في عدوان على أحكام الشريعة، على الحجاب، على الاختلاط، أحكام كثيرة فيه. المطلوب منا حتى يزيد تمسكنا بالأحكام نتأمل ما هي الحكم الموجودة فيها حتى نتمسك فيها أكثر وندافع عنها أكثر. كذلك يعني يأتي الكلام عن الموضوع مثلا في وقت مذابح الشام وبورما، وكثير من الناس عندهم مصيبة في هذه القضية، يعني حتى لو ما تكلموا لكن من الداخل يقول ليش 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 المذابح ليش. لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، وفي لله حكمة بالغة. طيب وقد لا تتبين لنا. فالشاهد أن إثارة موضوع الحكمة الإلهية الآن في خضم الهجوم على أحكام الشريعة والتشكيك فيها، وفي خضم الأحداث المؤلمة التي تمر بنا، يكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة وبعدا خطيرا. بعض الناس قد يخطئ في فهم الحكمة فيظن الحكمة شيئا آخر غير الذي أراده الله، وهذه هنا تكمن أهمية العلم الشرعي التي تحمي من منزلقات، وكذلك أهمية الإيمان والاستسلام للأوامر والنواهي. يعني مثلا إبليس لما عصى وسئل لماذا عصى، هو أعطى سبب، يعني ما قال بس مزاج، ما قال مزاج، يعني لا لا، هو أعطى يعني فلسفها وقدركها وطلع نتيجة. يعني قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو قدم سببا، إبليس قدم سببا، وهذا طبعا أول يعني ذنب عصي الله به، وسببه الكبر والحسد. كبر إبليس، ظن أن النار عنصر النار أحسن من عنصر الطين، ويعني ليه السجود لآدم كل الملائكة وهو كان مع الملائكة لما صدر الأمر الإلهي، ليه؟ ثم جاء في نفسه السبب: أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين، فقاس قياسا فاسدا. فأول من اتهم الله في حكمته إبليس، لأن معصية إبليس وكلام إبليس يدل على أنه ما في حكمة في الأمر بالسجود لآدم، بل إنه عكس الحكمة، المفروض يكون الأمر بالسجود لإبليس يعني وليس لآدم. أنا خير منه، أنا أولى بالسجود لي من آدم. فرد ذلك بقياس فاسد. قال ابن القيم رحمه الله: وأما شبهته الداحضة وهي أن أصله وعنصره النار وأصل آدم وعنصره التراب، ورتب على ذلك أنه خير من آدم، ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو دونه بظن إبليس. طبعا وهذا فاسد من عدة وجوه. يعني لو أردنا الرد على إبليس قلنا لكم: يلا يا جماعة اشحذوا أذهانكم، هاتوا الرد على إبليس. يلا ماذا سنقول؟ ردوا على إبليس. إبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ورفض السجود. ما هو الرد على كلام إبليس؟ أننا سنقول إنه يجب طاعة الله تعالى في كل حال، وأن لله حكمة في هذا الأمر ولو خفيت، وأنه قد يظن الظان أن الحكمة كذا وهي بالعكس تماما، وأن دعوة إبليس في حد ذاتها دعوة كاذبة. لماذا؟ لأننا لو قارنا بين الطين والنار، يعني حتى لو نزلنا إلى مستوى يعني في النقاش لنناقش شبهة إبليس، فسنقول: لا بالعكس، الطين أحسن من النار، النار من طبعها الفساد وإتلاف الأشياء وإحراقها بخلاف التراب، فإنه لا يفسد مثل النار. ثانيا أن النار في طبعها الخفة والطيش والحدة، والتراب من طبعه الرزانة والسكون والثبات. ثالثا أن التراب يتكون منه أرزاق الحيوان مما ينبت منه ويخرج، ولباس العباد وزينة العباد وما يخرج من هذا التراب من المعادن التي أودعها الله في الأرض ومعايش الناس. أما النار فلا يتكون منها مثل ما يتكون من التراب، فالتراب أنفع للناس من النار بلا شك ولا ريب. والناس قد يعيشون من غير نار ربما، ولكن لا يعيشون من غير تراب، فمن أين سيكون نباتهم ومأكلهم وعلف دوابهم وهكذا بنيان بيوتهم؟ فأيهما أنفع، التراب أم النار؟ طيب، على أي حال، هب أننا لم نعرف يعني بالمقارنة والنظر أيهما، لكن كون يعني الله عز وجل لما أمر بالسجود هذا الأمر فيه حكمة، فيه حكمة بالغة، وفيه ابتلاء، وفي ملائكة لا يعصون الله ما أمره، وفي إبليس يعصي الله، وهذا يتبين في الواقع. الصحابة هل كانوا يسألون عن الحكمة من الأحكام والأشياء؟ نعم، فما في مانع مبدئيا من السؤال عن الحكمة. ما في مانع واحد يقول ما هي الحكمة من وراء مثلا الزواج، ما هي الحكمة من وراء الصيام، ما هي الحكمة من وراء قطع يد السارق، ما في مانع اسأل. لكن لو ما عثرت على جواب أو لو ما أقنعك الجواب، هل هذا سيؤثر في تطبيقك للأوامر والنواهي ولا؟ هذا هو الكلام. هل سيخلخل إيمانك؟ هذا هو الكلام. فإذا ما في مانع نسأل عن حكم الأحكام وحكم الوقائع والأحداث، ما في مانع. يجي واحد يقول إيش الحكمة من المذابح القائمة هذه، ما هي يعني الحكم الإلهية في هذا؟ لكن سواء عرف الجواب أو ما عرف الجواب، أو اقتنع بالجواب أو ما اقتنع بالجواب، لازم يكون مؤمن بأن لله حكمة في هذا الأمر الذي يدور. هذا ما هو أمر عبثي. بعض الناس إذا رأى ذبح الأطفال ما يتحمل، يعني إيمانه ما يتحمل، ما هو العواطف ما تتحمل، لا، ما هو عيب العواطف ما تتحمل. راح يقول الله أنا ما أستطيع أفتح اليوتيوب هذه، ما أستطيع، ولا أستطيع أشوف، ولا أبغى أشوف نشرات الأخبار. أنا بصراحة أول ما يطلع مشهد مذبحة أنا أغض بصري وخلص أصرف بصري. ما هو خطأ هذا؟ ما هو خطأ؟ النفوس اللي ما تتحمل الرؤية لا ترى. النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يمنع صفية من النظر إلى حمزة، قال المرأة المرأة، أدركوا المرأة قبل ما ترى. صفية تنظر إلى أخيها بهذا الوضع. فهذا ما هو خطأ، ولكن المشكلة أن بعض الناس إذا رأى المذابح يتزلزل إيمانه، يتشكك في أفعال الله، يتشكك، يبدأ يقول يعني لماذا يحدث؟ طيب مو حرام هذول المساكين؟ طيب أنت الآن حرام الفعل اللي هو ذبحهم، طبعا احنا عارفين أنه حرام، لكن إذا قصد أنه حرام أن يقع هذا مصيبة، لأنه معناها أنه اتهام الله بإيش؟ بالظلم للعباد. الموضوع أيها الأخوة حساس مهم جدا. إذن لا مانع من الاستفهام والاسترشاد والحوار، أما التشكك والحيرة أو الاستهزاء كما يفعل بعض المنافقين يسألون عن حكم الأحكام استهزاء، إيش حكمة قطع يد السارق ويضحك، إيش حكمة رجم الزاني المحصن ويسخر يسخر. فسؤاله ما هو سؤال استرشاد ولا استبصار ولا سؤال السؤال المشكك المستهزئ. عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. إذا ما في مانع واحد يسأل للمعرفة ويزيد إيمانه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مرة من المرات، من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هي سمعت عبارة من حوسب عذب، من حوسب عذب، فعندها معرفة بالنصوص، تحفظ من القرآن ما تحفظ. قالت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني هل في تعارض؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، يعني الحساب اليسير هو عرض العمل على الله، فسمى عرض عمل المؤمن على ربه سماه حسابا يسيرا. فالعرض اسمه حساب يسير، لكن لو صار نقاش، لو صار نقاش هذا العمل ليش عملت هذا في هذا، خلاص راح في داهية انتهى خلاص. لو وقفت المسألة على العرض العمل على الله هذا حساب يسير يجوز يعني ينجو، لكن لو نوقش في أعماله خلاص انتهى راح في داية، من حوسب عذب. فإذا بين النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن من حوسب عذب هذا موقف غير موقف العرض الذي سماه حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني بس العرض على الله بس ما في مناقشة. السعيد الذي سينجو من يعرض عمله على الله بدون نقاش، أما لو نوقش هلك. قاعدة من حوسب عذب. المشكلة بعض الناس يعني الذين عندهم استهانات بالأعمال والذين عندهم يعني عندهم مصائب، عندهم كبائر، عندهم كفريات، عندهم اعتداء على أموال الأمة وعلى الأموال العامة، تصور واحد يحاسب على مليارات مثلا كذا يقف بين يدي الله، وهذا الريال وهذا وين أنفقت وهذا من أين وهذا كذا وهذا، يعني هنا تصور عظم هذا المشهد وخطورة هذا المشهد. طيب إذن قد ترد استشكالات ما في مانع الواحد يسأل عنها أهل العلم. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرتي الرحل، فإذا وضع سترة مثل مؤخرة الرحل في طولها وارتفاعها كافية جدا، وتبعد عنه أذى الشيطان وتمنع المار من المرور بين يديه، أخشع في الصلاة. قال فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فإذا لو كان في بين يديه مثل مؤخرة الرحل لا يضر لو مر من وراء السترة، من وراء السترة المرأة البالغ الحائض، كذلك لو مر من الدواب الكلب الأسود والحمار. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، إيش معنى الكلب الأسود هذا يعني هو الذي يقطع الصلاة؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، ورد عندي نفس الاستشكال ليش الكلب الأسود، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال الكلب الأسود شيطان، رواه مسلم. فإذا إذا كان الكلب الأحمر الكلب الأصفر الكلب الأبيض الكلب هذا إذا هو كلب حقيقي كلب حيوان من البهائم المعروفة، لكن الكلب الأسود شيطان ولذلك صار يقطع الصلاة. طيب هل يشترط في كل ما يقطع الصلاة أن يكون مذموما بحد ذاته؟ لا، فإن المرأة ليست مذمومة بحد ذاتها، لكن مرورها بين يدي الرجل مرورها بين يدي المصلي يقطع الصلاة. طيب وبالتالي لا يجوز لها أن تمر ويجب أن يمنع المرور، وهو عليه أن يمنع أي مار أصلا بينه وبين سترته حتى لو كان رجلا عليه أن يمنعه، لكن لو مر الرجل بالقوة بالسهو بالسرعة ما يقطع الصلاة. طيب ولو مرت المرأة البالغ قطعت الصلاة. لو واحد قال إيش الحكمة ليش المرأة ده؟ بعض الناس قد يخرج بنتائج يقول والله يعني المرأة إذا كان المرأة ممكن تذكر الرجل بأشياء يعني لا يذكره بها مثلا المرأة قد تذكر. طيب يخرج بأشياء لكن ما صحتها الله أعلم، ما نستطيع نجزم بشيء ما لا يكون منصوصا عليه أو معروفا بالاستقراء أو معروفا بالقياس الصحيح. فمع سؤال الصحابة عن الأشياء ما كانوا يتركون مجال للشك أبدا، وينفذون الأوامر حتى لو ما ظهر لهم منها الحكمة. فحجر نقبله الأسود، وحجر نرجمه الجمرات، وبيت حجر حجارة نطوف بها الكعبة، وحجارة جبلين نسعى بينهما الصفا والمروة، ومكان نقف فيه عرفة، وآخر نبيت فيه مزدلفة. فهذا كله امتثال محض دون ظهور العلل والحكم. فلو واحد قال ليش الجبل هذا ليش الموقف هذا ليش المكان هذا، وقد عبر عمر رضي الله عنه عن هذا المعنى بقوله: والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك. طيب لو واحد قال الآن يعني الأحكام هذه الموجودة في الشريعة، هذه الأوامر والنواهي، ما هو المقصود منها؟ في مقاصد إجمالية. لو قال واحد ما هي الحكمة، نقول في حكم إجمالية، طيب وفي حكم تفصيلية. فأحيانا نجد مثلا حكمة أمر أو نهي معين منع الاختلاف بين المسلمين، يعني ليش لا يبيع أحدكم على بيع يا أخي؟ إيش الحكمة؟ ليش لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ إيش الحكمة؟ حتى لا يؤدي ذلك إلى العداوات. طيب نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إيش الحكمة؟ ليش الواحد ما يجوز يتزوج امرأة وعمتها معها، ما يجوز يجمع بين امرأة وخالتها حتى لا يؤدي إلى قطع الرحم، لأن الضرائر يكون بينهن ما يكون، فتغضب منها وتزعل عليه، فعندما تكون معها عمتها وعين تهجر عمتها، يقع بينه وبينها شيء كما يقع بين الضرائر. في أشياء واضحة وتفصيلية، يعني تقول إيش الحكمة من وراء الحكم الفلاني مثلا، هذا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني حتى ليش أنت لازم تستأذن قبل ما تدخل على واحد أو على بيت شخص، حتى لا يقع بصرك على ما يكرهه من العورات وإلى آخره. فأحيانا يكون هذا منصوص عليه في النص أن الحكمة من وراء كذا، وتجد هذا تجده مثلا مسبوق بلام التعليل أو كي لام لأجل، لعل ليست للترجي وإنما التي تبين العلة. طيب فإذا هناك علامات لغوية في اللغة تبين إيش العلل من وراء الأحكام مذكورة في بعض النصوص، وهناك أشياء يستنبطها العلماء. طيب في حكم عامة من وراء الأحكام، وفي حكم خاصة لكل حكم مثلا له حكمة خاصة أو أكثر من حكمة. لكن لو جينا للحكم العامة، الشريعة هذه إيش الحكمة من وراها، يعني إيش لماذا جاءت كل هذه الأحكام؟ أولا تحصيل مصالح الدارين، وهذه عرفناها. ثانيا تعبيد الناس لربهم، البشر من غير أوامر ونواهي وتكليفات كيف تظهر عبوديتهم، كيف يظهر انقياد فلان لله وذلة فلان لله وطواعية فلان لله إذا ما كان في أحكام يؤمرون بالالتزام بها من أوامر ونواهي كيف؟ فإذا ظهور العبودية حكمة عظيمة من وراء الأحكام. طبعا الكلام هذا مهم، ليش؟ في النقاشات، لأن نعرف الآن في على الشبكة وفي القنوات في نقاشات كثيرة، وفي كثير يسألون إيش الحكمة من كذا وإيش الحكمة. فعندما تقول أولا هذا الحكم ابتلاء من الله لينظر هل تطيع ولا تعصي، هل ترضى ولا تعترض، هذه يعني حكمة مهمة جدا، ومن أوائل ما ينبغي أن يتبادر إذا ناقشك واحد يقول له أول شيء ما دام ثبت في القرآن والسنة الحكمة من وراها أنه يبتليني ويبتليك، هل سنطيع أم سنعصي، هل سنرضى أم سنعترض، هذه أول، هذه من أوائل الأشياء. قال الشاطبي رحمه الله: إن مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة قلبه بذكره حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه. لو واحد قال إيش الحكمة من وراء الصلوات، إيش الحكمة من وراء تلاوة القرآن، إيش الحكمة من وراء الأذكار، إيش الحكمة من وراء الأدعية، فتقول: وعمارة قلبه بذكره حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته. الموافقات للشاطبي. فلو واحد قال والله يا أخي شوف الصلاة موزعة في موزعة كذا في الصبح صلاة وفي الظهر صلاة والعصر صلاة وإذا غربت الشمس صلاة وإذا جاءت اشتدت ظلمة الليل وفحمة العشاء صلاة وأين قيام الليل في نوافل ليه؟ فنقول شوف كيف موزعة موزعة أذكار الصباح والمساء موزعة أذكار الأحوال إذا رأى مبتلى إذا دخل المسجد إذا دخل البيت إذا كذا هذه أحوال إذا سقط بسم الله بسم الله الأذكار الثابتة لو واحد سقط مثلا جرح وخز ألم مفاجئ بسم الله. طيب ما هي الحكمة؟ شوف كيف وزعها على الأوقات وزعها على الأحوال حتى تكون دائما مرتبطا به. من الحكمة في الأحكام استسلام العبد لربه. ولماذا سمي إسلاما؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بعد التعبيد لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي قضية الاستسلام وهذه من لوازم العبودية أصلا. قال الشاطبي رحمه الله إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص، أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته، وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته. فإذا جيت على الشهوة أنت محكوم بإيه؟ بأحكام النكاح مثلا، تحريم الزنا مثلا، تحريم الفواحش إلى آخره. إذا جيت على قضية الأكل والشرب أنت محكوم، يعني في عندك محرمات ما يجوز أنك تتعداها، ولا تأكل وتشرب خمر خنزير. إذا جيت على قضية اللباس أنت محكوم، الحرير للرجال. إذا جيت على قضية البيع والشراء لا تبع ما ليس عندك، يعني منع الجهالة والغرر والميسر والمقامرة والربا في أشياء معينة تدور عليها منهيات البيوع والباقي كله حلال، في أشياء معينة محرمة في الأكل والشرب والباقي كله حلال. فلو واحد قال التكاليف هذه إيش الحكمة منها؟ نقول الحكمة أنك تكون محكوم بالشرع في كل حياتك. فإذا تبغى تلبس في أحكام، وإذا تبغى تنكح في أحكام، وإذا تبغى تبيع وتشتري في أحكام، وإذا تبغى تحارب في أحكام، وإيش تبغى؟ حتى النوم في أحكام، حتى الموت في أحكام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الفرائض حتى بعد الموت في أحكام. فإيش يعني بعض الناس يقول إيش الفكرة من الموضوع؟ نقول لا، الفكرة ببساطة أنك أنت تكون محكوم بشرعه، دائر مع حكمه، مستجيب لأمره، متعبد بالتنفيذ والطاعة والبعد عما حرم، ومتصلا به وقلبك عامر بذكره. هذه واضحة، الحكم واضحة من الشرع. وهذه يا إخوان قل من يشرحها للكفار عند دعوتهم، وقل من يشرحها للمسلم لمن أسلم حديثا، مع أنه هذه لب الموضوع. ترى لب الموضوع أنك تشرح له إذا أسلم ليش هذه الأحكام كلها، يعني تشرح له المقاصد الأساسية من وراء التكليف والأحكام. ثم نلاحظ أنه في حكم أخرى من وراء الأحكام، إشباع رغبات الشخص أو الفرد بالحلال. النفس مثلا فيها حاجة ماسة للتعرف على ربها، يعني بدون ما تعرف على ربها إنه خلاص يعني شقاء. اليوم وزير المالية الياباني وجد مشنوقا، اليوم يابانيين بوذيوا، خلاص صارت له مشكلة، اتهام أخفق في تحقيق أرباح شركة صارت خسائر، شنق نفسه. النفس إذا ما تعرفت على الله يعني وعلى أسمائه وصفاته تعيش في نكد. النفس إذا ما رفعت يديها تطلب منه، إذا ما لهج لسانها بذكره، إذا ما توجهت إليه بقلبها وجوارحها خلاص شقاء. في العبادات لو قال واحد الحكم من الحكم تحقيق تلبية رغبات النفس بحيث تطمئن النفس. مثلا في النفوس عندها طموحات مادية، طيب قال يلا أمرك بأن تسير في الأرض وتسلك في تمشي في مناكبها وتأكل من رزقه، فتح لك المجال، وأحل الله البيع، فتح لك المجال، روح بيع واشتري وبيع واشتري واربح نفسك تريد، هذا حقق لك الطموحات. تلبية الشهوة مثلا، التلذذ، فتح لك باب التلذذ بالنساء، والنساء التلذذ بالرجال بهذا الزواج والحكم العظيم الميثاق الغليظ. وهكذا في سائر الحاجات من الحكم العظيمة زيادة الإيمان بأن الرب خبير وعليم وحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك لما تتعرف على حكمته في شرعه فأنت تتعرف على علمه، تتعرف على المزيد من خبرته، الله خبير ومن صفاته الخبرة، تتعرف على المزيد من إحاطته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضي، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيجي واحد يقول أوه حتى هذه لله فيها حكم، حتى هذه لله فيها حكم، علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة. قضاء الحاجة يمكن فيها 70 ما بين حكم وأدب، 70 ما بين حكم وأدب فيها 70، لا يمس ذكره بيمينه ويستنجي بالشمال، ولا يدنو ما يكشف ثيابه حتى يدنو من الأرض، وإذا أراد الخلاء أبعد، ويقول باسم يسمي قبل ما يدخل، بعد ما يخرج يقول غفرانك، أو ويستعيذ بالخبث والخبائث، وإذا استجمر ثلاثا أو خمسا أو طيب، كل أحكام يعني أشياء وآداب جاءت في هذا، حتى بعض الناس يندهش أنه لله حكم في هذا الموضوع. فليعرف العباد إحاطة الله وخبرة الله وعلم الله وحكمة الله، يعرف شمولية شرعه ودقة شرعه وإتقان شرعه، وبالتالي يحبوه ويعبدوه مقتنعين بشرعه قائمين بحقه. فينبغي لمن آمن بالله تعالى أن يسلم له في أفعاله، ويعلم أنه حكيم ومالك وأنه لا يعبث، الله لا يعبث، هذه قاعدة مسلمة، الله لا يعبث، لا يقع شيء في الكون عبثا لا يقع. فإن خفيت على العبد حكمة فعل الله نسب الجهل إلى نفسه، يقول أنا ما دريت، أنا ما تبينت، أنا ما عرفت، أنا ما اكتشفت. فإذا طالبه عقله بحكمة الفعل قال ما بانت لي، ويسلم لمالكه كما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر. طيب من الحكم أيضا في الشريعة ابتلاء العباد ليظهر من يتقي فيكافأ بالجنة، ويظهر من يتمرد فيجازى بالنار. ولماذا خلقت الجنة والنار؟ خلق الجنة والنار مبنية على الحكمة في الأوامر والنواهي، لأن من أطاع له جزاء ومن عصى فله جزاء. هذا الابتلاء بالأحكام ابتلاء في معاني بليغة بليغة. أحيانا يجي للواحد شيء حرام سهل جدا. مثال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، مو بس بالرمح، تمسكه باليد كذا، يجيك أرنب عندك جاهز مجهز مقشر كذا تأخذ خلاص. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني لو تهجم على الغزال ما يهرب منك، تمسكه. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. فالحرام ممكن يجي مغريا مغريا. طيب لماذا؟ ليش؟ طيب ليه؟ ورجل دعته امرأة إلى موهم، ما طارد ولا عاكس ولا راح يدور أرقام ولا يدور، جات دعته امرأة ذات منصب وجه، هي جات دعته. قال تعالى تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، إذن هذا لو واحد قال ليش أحيانا نحصل حرام جاهز مجهز؟ ليه؟ ليه؟ نحصل حرام سهل بمتناول اليد. الجواب لا، اللام هذه لام التعليل، يعني مذكور الحكمة فيه ليعلم الله من يخاف بالغيب. شوف هذا الجواب خلاص، ليعلم الله من يخاف بالغيب. قال ابن جرير في تفسيره كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به، وهو يعلم سبحانه وتعالى من قبل لكن معناه أن يظهر علمه في الواقع. ليعلم الله، هو يعلم من قبل لكن ليظهر علمه لنا، ليظهر المعلوم. والمنتهين إلى حدوده وأمره ونهيه، ومن الذي يخاف الله فيتقي ما نهاه عنه ويجتنب خوف عقابه. طيب من الحكم أيضا حماية المخاليق من المضرات، لأن الله لا يمكن أن يريد من وراء تحريم أشياء إعنات ومشقة مجرد المشقة والتضييق علينا، ومن ظن هذا فهو سيء الظن بالله. ما يفقه اللي يظن أن الله حرم علينا بس يعني كذا، يعني تعذيب لنا وتشديد علينا يعني إعنات وتضييق. لا لا، هاد حكم يعني مثلا تحريم شرب الخمر تضييق علينا ولا لمصلحتنا ونفي المضرة عنا؟ تحريم الزنا تضييق علينا ولا لمصلحتنا ومنفعتنا وإبعاد المضرة عنا؟ وهكذا. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الله ما يريد الحرج. لما منع منع لمصلحة لمصلحتنا نحن. قال ابن القيم رحمه الله ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب ويأمرهم به من المكاره وينهاهم عنه من الشهوات، هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل. وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، رواه أحمد. هذا ما هو خاص بالقضاء يعني الحوادث، حتى الأحكام، لأنه لله قضاء حكمي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك حديث إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هذا يدخل فيه كل قضاء. طيب في حكم مفصلة كما قلنا، يعني مثلا شيء واجب لماذا أوجبه، شيء حرام لماذا حرمه، شيء مستحب لماذا استحبه، شيء مكروه لماذا كرهه. البحث في الموضوع هذا يا إخواني مهم. لماذا أيضا؟ لأن النفوس المنحرفة تعاكس أحكامه وقضاءه بحكم من عندها كما فعل إبليس. يعني مثلا يجي بعض الناس يقول الصيام هذا غلط، ليه؟ يقول في تقليل إنتاجية، أنا إنتاج مصنعي في رمضان أقل من إنتاج مصنعي في شعبان، أنا إنتاج شركتي في صفر أكثر من إنتاج في رمضان. طبعا الكلام مبدئيا صحيح في الغالب يعني من جهة الواقع، لكن الآن كل هذا يعني خلق الله السماوات والأرض لزيادة إنتاج المصانع والشركات؟ سؤال يعني. شوف إذا خلق، إذا الله خلقنا وخلق السماوات والأرض لتزيد إنتاجية المصانع والشركات، أيوة الصيام يصير غلط. لكن إذا كان خلق الله السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص حتصير قضية أخرى، يلا ضحي بجزء من الإنتاج لكي يعبد الناس ربهم. ولنحن نعرف يعني أنه الإنتاج في رمضان ما هو مثل الإنتاج في خارج رمضان. طبعا أنا ما أتكلم الآن على التسيب الموجود عند والبطالة المقنعة، ناس على مكاتب كأنها تشتغل وهي ما تشتغل، أنا ما أتكلم على تضيع العباد الأعمال، أتكلم على الصيام يضعف ولا ما يضعف؟ طبعا يضعف. وليش قال للشاب إذا ما استطاع الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، لأن الصوم يضعف. وليش في الحرب في الجهاد شرع لنا الإفطار في رمضان تقويا على القتال؟ لأن الصوم يضعف، هذه معروفة. لكن إذا أنت عندك يا أيها المناقش أن الصيام خطأ لأنه يقلل الإنتاج، إذا أنت عندك أن الله خلق السماوات والأرض ليزيد الإنتاج، خلاص ماشية مع تصوراتك. إذا عندك أن الله خلق السماوات والأرض يعبدون، وأن البشر عليهم أن يضحوا بجزء من دنياهم من أجل آخرتهم، وأن هذا من ضمن الابتلاء ومن ضمن العبودية ومن ضمن التكليف، إذن ترضى، خلاص أنت مؤمن. إذا أنت مسلم حقيقي ما عندك ما، طيب يلا الزكاة تقلل من مالك، راح 2.5%. إذا القضية أنه الشرع كله جاء لتزيد أموالنا دائما، وتزيد بالعدد يعني مو بالبركة، بالبركة ما يعترف الشيوعي والملحد، هذا ما يعترف بالبركة، يقول أنا علي الرصيد 1000 صار 975، نقص. فإذا لماذا خلقنا ولماذا تعبدنا ولماذا فرض علينا؟ فالذين منعوا الصيام لأنه يقلل من الإنتاج كما فعله الهالك ذو رقيبة في اسمه، حتى هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج أنه يرى بتصوره المنحرف أنه المهم أهم شيء في الحياة أنه يزيد الإنتاج، وعلما طبعا أن الصيام فيه فوائد دنيوية، يعني فيه فوائد دنيوية في الصحة، فيه فوائد دنيوية أنه الأغنياء يحسوا بالفقراء ويتصدقوا عليهم، فيه فوائد دنيوية ما هو فقط له فوائد أخروية. وإذا كونك يعني ألغينا وجبة من الثلاث وجبات، حطينا وجبتين يعني صارت إفطار وسحور بدل من فطور وغداء وعشاء، المفروض يلا احنا ممكن نرد عليه نقول له يلا ايش رايك زاد وقت مراجعة الموظفين لانه ما في وقت غدا، وبعدين يعني اي صيام مفيد ايضا لانه يمنع من التدخين، والتدخين ضار بالصحة، فصار يلا في تحسن صحي بالصيام، هذه فائدة دنيوية سجل عندك. لكن ما هي الحكمة الاساسية من الصيام؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا هو، هذه المصلحة العظيمة. إذا جينا إلى الحجاب، يطعن الآن بعض المنافقين في الحجاب، وأن الحجاب يخفي زينة المرأة، وهذه الزينة وهذه النعمة وهذه كذا، وأنها تجلي، وليش تكتمها وليش تغطيها وليش كذا، ولماذا الحجاب حكمه بليغة وأسراره عظيمة ومصالحه باهرة. وحتى لو جيت للنواحي الدنيوية، يعني لو ما تكلمنا الآن في قضية أنه إذا ما في حجاب ستثور الشهوات، إذا ثارت الشهوات تقع الفواحش، إذا وقعت الفواحش جاءت الأمراض الجنسية وأولاد الحرام والفضائح، ويعني وعرفنا أضرار الزنا معروفة. لكن من جهة أخرى الحجاب لو جيت وبحثت مع نفس الكفرة هؤلاء يقولون الميلانوما الخبيثة التي تصيب بعض النساء في مقتبل العمر راجعة إلى ارتداء الأزياء القصيرة وتعريض الأجساد لأشعة الشمس، وخاصة فوق البنفسجية. ولذلك يعني بعض أطباء الجلدية الكفار الذين بحثوا في هذه الأبحاث، لو جيت قلت له شوف الشرع ترى فرض على المرأة إذا طلعت تتحجب كذا كذا، هو ممكن يفهم من خلال قضية الأضرار الناتجة عن بعض أنواع السرطانات الجلدية وبعض يعني أنواع هذه الأمراض الجلدية أو السرطانية، هو ممكن يفهم ليش الشريعة أتت بالحجاب، وأنه هذا جلد المرأة لو بقي معرضا للشمس وتطلع دائما بهذا الشكل يعني تصيبها أمراض. لكن نحن ما نحصر فائدة الحجاب في هذا، ولو اكتشفناه لن نبدأ إذا عرضنا حكم الحجاب نقول أولا الوقاية من الميلانوما، لا طبعا، هذه فائدة على الماشي، يعني هذا شيء من ضمن الحكم، لأن الكلام في الحكم أيضا يحتاج إلى فقه. يعني أنت لما تعرض حكمة الشريعة مهم جدا أن تعرض الحكم العامة التي سبق ذكرها، لما تجي على الحكم الخاصة تعرض الحكم الأخروية الكبيرة ثم الحكم الصغار أو الأشياء الفوائد التي تأتي ضمنا لا بد تأخذ حجم الصحيح، لأن بعض الناس يركز في عرض الإسلام على المنافع الدنيوية للإسلام. لا يا أخي، فهم الكافر، فهمه المنافع الأخروية، فهمه قضية العبودية والذل لله، فهمه قضية الطاعة والامتثال، فهمه قضية الابتلاء بالأحكام ماذا ينبني عليها. وفي مسألة حجاب المرأة، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يعني في قضية أنها لا تؤذى وأن الحجاب يبعد عنها الأذى. ولما نرى قضية مثلا الأرقام تتزايد في مسألة التحرش الجنسي في الجيش الأمريكي والجامعات الغربية والأماكن المختلطة والشركات، ليش؟ طبعا ما في حجاب، في اختلاط وما في حجاب، إيش تتوقع؟ يلا إيش تتوقع؟ ما في حجاب وفي اختلاط، ما هو المتوقع؟ ما هو المتوقع؟ لازم. فإذا قضية العدوان، الاعتداءات والتحرش واوا إلى آخره، كله حاصل، يعني وضع الخرس النار بجانب البنزين، ويعني وإياك أن تعتدي، وإياك تعتدي على حرية الآخرين، وإياك أنك تلمسها بغير رضاها، وإياك. فأنت تحطهم الآن جنب بعض، أنت الآن حطهم جنب بعض. أنت لما تقنن الاختلاط وتقرر الاختلاط وتفرض الاختلاط، أنت ماذا تفعل بالحقيقة؟ أنت تفسد المجتمع. لكن سبحان الله، أعداء الإسلام يعرفون أنه لا يمكن ركوب المسلمين إلا بجعلهم في أوحال الرذيلة والشهوات. فلذلك تقنين الاختلاط هذا واضح جدا، الخطة منه هو انهيار المجتمع، وأن يخرس الناس هؤلاء يصبحون كالبهائم وراء يجرون وراء شهواتهم. والواحد إذا صار حوالين من يمين ومن شمال، خلص يعني امرأة ما تبعد عنده، فيها جالسة فيها يعني هذا الكاونتر أو هذا الاستقبال، وركن ما في نص متر بينه وبينها، وفي خلوة في العيادة، وفي سكرتيرة للمدير، وفي طيب خلاص إيش بقي؟ يعني ماذا تنتظر يعني بعدين ماذا؟ لذلك يعني إجراءات الشريعة كلها خلاص تصبح يعني في حكم الضائعة الآن. إذا صار هذا الكلام تضيع، يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يضيع، قضية الحجاب تضيع، قضية تحريم الزنا تضيع، قضية خلاص تصبح الأشياء إغراء وتشجيع وفواحش وقضية ليس كلهم سيقع. نعم ليس كلهم سيقع، لكن ستزيد نسبة الوقوع قطعا، ما حد يجادل فيها، ستزيد نسبة الوقوع قطعا، سينحدر المجتمع قطعا. لو جينا إلى قضية الحدود الشرعية مثلا، المنافقون يقولون إيش هذه الحدود؟ وحشية، يعني تبغانا نعيش في مجتمع ربعه مقطوع الأيدي وربعه مجلودين وربعه مرجومين مقتولين وربعه؟ هذا الكلام هو أشبه بالاستهزاء والسخرية. وإلا نحن نعرف أنه حتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، ولما طبقت الشريعة بحذافيرها، سؤال: هل الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو التابعين في عهد الصحابة كان ربع المجتمع أيديهم مقطعة، ربع المجتمع مجلودين، ربع المجتمع مقتولين، ربع المجتمع يصلبوا أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفوا منه؟ كم حادثة رجم حادثت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت تقول واحدة ولا ثنتين؟ طيب هذا الجواب يقال لهم ليش تتكلم نظريا، تعال عمليا انزل معي للعهد النبوي، شوف كيف، انظر معي العهد النبوي ماذا حصل، ماذا حصل. فإذا الحماية والوقاية من وراء هذه الحدود للمجتمع في حفظ ضروراته الخمس مهم جدا. لو واحد قال إيش الحكمة من الحدود هذه؟ أبا أعرف أنا الرجم والجلد والقطع إيش لها؟ فنقول له في خمس ضرورات ما يمكن أن تستقيم الدنيا ولا حياة الإنسان في الدنيا ولا يكون سعيد في الآخرة إلا بها: حفظ الدين وحفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. هكذا رتب العلماء: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض. شوف حفظ العرض عند العلماء قبل حفظ العقل، وحفظ العقل قبل حفظ المال، المال آخر واحد، ولكنه من الضرورات الخمس. فالآن هات أي حد الزنا لحفظ العرض، حد السرقة القط لحفظ المال، حد السكر لحفظ العقل، حد القصاص حفظ النفس، حد الردة حفظ الدين. هات هذه أحكام، ما هي لعب، هذا ليس عبثا. هذه أحكام لحفظ الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة بدونها، وهذا ما يلزم الكفار التسليم به، يعني هذا ما يرفضه الكافر. إذا قلت له ما هي، إيش رأيك يا أيها أنت غير مسلم، إيش هي الأشياء التي لازم تحفظ حتى الناس يصيروا سعداء في الدنيا في حياتهم يعني، فهو ممكن يستنبطها معك ويقر بها، فتقول كيف ستحفظ هذه الضرورات الخمس عندما يأتي كلام لحم الخنزير، ويجي واحد فلسف يقول لحم الخنزير حرم، كان من أول لأنه الخنزير كان يأكل أوساخ، الآن في المزارع الأوروبية يأكلوهم أكل نظيف للخنازير فلذلك ما فيها شيء. في ناس عندهم فلسفات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هنا تحت رجس لازم نقف، هذه رجس. حتى لو بحثوا من النواحي الطبية، ولا بأس الواحد يلم يعني يقرأ بعض الأبحاث في أضرار الخنزير حتى التي كتبها كفار، شوف حتى يعني من بين اللحوم الحيوانية تعتبر مادة الكوليسترول الدهنية أسوأ ما هو موجود في الخنزير على الإطلاق. أما قرحة المعدة والحكة والحساسية والالتهابات الرئوية والدودة الشريطية ودودة الرئة وإلى آخره في الخنزير بشكل واضح جدا، حتى قالوا إن الدودة الشريطية في الخنزير يصل طولها من 2 إلى 3 متر، وفيها بويضات في جسم الإنسان تولد وإلى آخره. طبعا غير قضية الأشياء اللي ما تجي بتطلع في المختبرات، مثلا أنه هذا يذهب الغيرة، هذه ما تطلع في المختبرات، أنه أكل لحم الخنزير يقلل أو يذهب الغيرة. كذلك مثلا قضية تحريم إتيان النساء في المحيط، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. إيه ليش الحكمة في تحريم إتيان الحاض؟ ليه؟ نقول طبعا هذا ابتلاء ليتعبد الله به الرجل والمرأة، وأنه ما هي الشهوة خلاص يعني عند الشهوة يكون أعمى، لا يكون مستبصر، ما يقع عليها وهي حائض ولا تسمح له وهي حائض ولا في الدبر. طيب عندما تدخل في الموضوع تشوف الأبحاث الطبية، إذا حدث جماع في الحيض فإن الحيوانات المنوية تدخل إلى الأوعية الدموية من خلال المكان النازف في جدار الرحم، فإذا دخلت الحيوانات المنوية إلى دم المرأة في هذا المكان يقوم جهاز المناعة بإفراز مضادات تؤدي إلى الإجهاض في المستقبل، يعني خلاص إذا حملت تجهض، والتهابات وانتقال أمراض وفيروسات وبكتيريا وتحطيم النفسية للمرأة، هذا في تحطيم لنفسية المرأة. وهكذا أيها الإخوة نجد أن هناك حكما بليغة في قضية تحريم الإتيان في الحيض. وحتى لو جئت إلى دقائق الأمور وقلت إن الشرع جاء بالأمر بغسل بول الجارية دون الغلام، ولماذا؟ فستجد أن هناك تعليلا عند العلماء أن الصبي يكثر حمله وبالتالي يشق التحرز من بوله والنفوس تهفو إليه أكثر، ولكنك تجد أيضا في كلام الأطباء مثلا أن في الوضع التشريحي والفرق بين تركيبة بول الأنثى وبول الذكر أن هنالك فرقا. وإذا جينا إلى قضية الغناء ولماذا تحريم الغناء مثلا والموسيقى، سنجد أنها تلهي عن ذكر الله، وأن القرآن لا يجتمع مع الغناء، وأن المعازف حتى هذه وجد لها تأثير على الأعصاب، وأن الديسيبلز هذه وحدة قياس الضجيج في الأذن وجدوا أن هناك تأثير خطير على طبلة الأذن من وراء الهيفي ميتال والبلاك ميتال وغيرها من أنواع الموسيقى الصاخبة الموجودة الشائعة الآن. وإذا جئنا إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وما وراء ذلك من الحكم العظيمة في صيانة المجتمع والمحافظة عليه بدل ما تغرق سفينة المجتمع كلها، والمحافظة على شعائر الدين وإشاعة معاني الخير وتوفير البيئة الصالحة للتربية والجو الطيب للناس والحراسة للأعراض والضروريات الخمس، وهكذا نجد الشريعة حافلة بأحكام كثيرة فيها حكم عظيمة. فتقول الصلاة من الحكم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحج ليشهدوا منافع لهم في منافع دينية ومنافع دنيوية. والقصاص ولكم في القصاص حياة، لو ما في قصاص كان الحياة تضررت تضررا عظيما. الوضوء بعد ما ذكر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، قال بعد ذلك ولكن يريد ليطهركم، فتبين أنه بالوضوء يريد أن يطهرنا، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، لأن الذنوب تخرج مع الوضوء. كذلك لما حرم الله على الصحابة اقتحام مكة في الحديبية، ماذا قال في الحكمة من وراء ذلك السبب؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، فالظاهر أنه مع الكفار ما هم مستطيعين الهجرة، لكنهم في المؤمنين في حقيقة في الباطن، فلم تعلموهم أن تطأوهم وتقتلوهم فتصيبكم منهم معرة، خلاص يصير عليكم خزي، تعيرون بهذا، قتلوا إخوانه فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لماذا الله عز وجل عقد لنبيه على زينب، وزينب زوجة زيد، وزيد كان متبناه في الجاهلية من أول؟ ليه؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي، لما تشوف كي ولا منتبه، ترى هنا في حكم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. طيب الفيء، حددت الشريعة مصارف الفيء، ما هي مثل مصارف الغنائم. ليه؟ ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي إيش؟ لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما يصير محصور المال في طبقة ثرية في المجتمع، لا، يصير متداول بين الجميع وليس فقط متداول بين الأغنياء. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه مقاصد الشريعة، هذه حكم. طيب الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذا في دفع للظلم من الحكم في الجهاد. لماذا منع قتل المنافقين؟ دعه حتى دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ليش التطويل في الصلاة ممنوع؟ يا أيها إن منكم منفرين، فيصير في تنفير عن العبادة. طيب إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجلي، شوف من أجلي، هذه وراها من أجلي أن ذلك يحزنه. ليش ما يقتحم الإنسان إذا جاء من السفر بالليل لازم يخبر أهله قبل أن يدخل البيت، صح؟ ليش؟ قال لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فهذه اللي غاب زوجها يمكن لها شعر لا بد أن تأخذه، ولها انتكاش في رأسها تمتشط لإذهابه حتى لا يقع منها على منظر كريه ولا رائحة كريهة، فتنفر نفسه منها وقد جاء مشتاقا إليها. تصور يعني ما جاء مشتاق وجد شيئا ينفره، إيش يكون الصدمة النفسية؟ إذن هذه الشريعة والله العظيم كلها خير وكلها بركة وحكم عظيمة جدا. طيب الآن هذا قسم اللي هو الأحكام، لكن الأحداث يعني القضاء والقدر، كيف الحكم في القضاء والقدر؟ لما نجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى في مثلا رد موسى لأم موسى، قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. طيب قضاء الله في هزيمة أحد أو خسائر أحد، مصيبة أحد، إيش وراها؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وليمحص الله. إذن في تمييز وفي تمحيص. فالشق الآخر من الموضوع أيها الإخوة والأخوات وهو قضية الأقدار والأحداث، هذه وراها أيضا حكم بالغة، حكم بالغة وعظيمة جدا، أن كل حدث يقع في الأرض، كل وقائع الدنيا التي نعيشها سواء كانت مصائب، حروب، هزائم، خسائر، وفي المقابل يعني انتصارات وأرباح وإلى آخره، وحدوث رخاء، حدوث رخاء، كل ذلك لحكم، حكم بالغة. فليس فقط أحكامه التشريعية، بل حتى قضاؤه وقدره فيه حكم بالغة، كالابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليه؟ لماذا؟ ليبتلي صبرنا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا. لماذا؟ يعلم من يصبر، من يثبت على دينه ممن يتراجع. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهكذا الشدائد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، عليه ديون مطالب، في حكمة من وراء ذلك. الله قد يستخرج عبوديات بالابتلاء لا تستخرج بدون الابتلاء. الله قد يدفع عجبا ويدفع غرورا ويعالج نفس العبد المنحرفة بأنواع من الابتلاءات. لولا الابتلاءات كان طغى وبغى وفجر دخل النار. طيب الله يبتلي شعوب أحيانا بالطواغيت والفراعنة، ليه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولذلك لو واحد قال الآن هذا اللي يحدث في الشام وبورما، نقول: يا أخي والله الذي لا إله إلا هو، إن من وراء حكم عظيمة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يا أخي ما أسهل على الله أن يهزم هؤلاء، ما أسهل على الله أن يدمرهم، ما أسهل على الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يا جماعة ليبلو بعضكم ببعض في قضية مواجهة بين حق وباطل وإيمان وطغيان وكفر وإسلام. في هناك أشياء، هذه أحداث تظهر معادن الرجال، هذه أشياء تظهر الذي يقدم ويبذل للدين من الذي يتقاعد ويتقاعس، يقعد ويتقاعس. هذه ابتلاءات يظهر الله من يصبر على فقد أولاده وماله وبيته. هذه أشياء تبين من الذي يحمل السلاح بطرا وأشرا، ومن الذي يحمل السلاح جهادا ودفاعا. هذه أشياء تبين من الذي يبذل ماله من الذي لا يبذل ماله. هذه أشياء يستخرج الله بها من النفوس ما في الإيمان أو الكفر، ما فيها من النفاق أو ما فيها من حقائق الدين. هذه أشياء يتميز بها الخبيث من الطيب. هذه أشياء الله يصطفي بها شهداء، ولولا المذابح ما صاروا شهداء، لولا المذابح ما صاروا شهداء، لولا المذابح ما صاروا شهداء. هذه أمور يظهر الله فيها حقيقة هؤلاء الناس، يعرفنا كفرهم، يعرفنا شركهم، يعرفنا ظلمهم، يعرفنا بغيهم. وقد كان كثير من الناس عن حقائقهم في غفلة، كان كثير من الناس عن واقع هؤلاء الباطنية في غفلة. وحتى يظهر للمسلمين أن العز كيف يكون بالجهاد في سبيل الله ودفع أعداء الله. وإيش معنى قول الله: ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض؟ وهنا قضية تظهر، قضية المدافعة. وإذا كانت الأمة مقصرة في هذه الفريضة تستعد لها وتقوم تدافع. إذا كان الناس المسلمون كانوا في ركود، كانوا في خنوع، كانوا في ذل، يصير الآن في عز. نعم في تضحية، في قتلة، في جرحى، في بيوت مهدمة، هناك خسائر عظيمة، لكن خرج ناس من الطغيان، خرج ناس من الذل، خرج ناس من الخوف والرعب، صاروا أعزة بعضهم على الأقل، أليس كذلك؟ صاروا أعزة. ثم لا يمكن أن يزول طغيان وفرعنة كهذا إلا بالتضحيات. هو يعني الطغيان هذا أو الكفر وحكم الكفر بسهولة يزول بدون يعني مقابل؟ ثم يظهر حال الساكتين وحال الصامتين وحال المتقاعسين هؤلاء والله ينتقم منهم، والله يجازيهم على تقاعسهم، والله عز وجل يعاقبهم يوم القيامة. كذلك يعني يظهر حال أهل الإسلام في تقديمهم بدلهم. يا أخي، عالم تؤوي ناس في بيوتها يسكن في المطبخ ويحط هؤلاء في غرفة النوم تبعه، هذا إيش هذا؟ ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ينكشف ولتستبين سبيل المجرمين، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، كل الناس تموت، لكن هذا يخليه يموت الآن، يموت على حق واضح، والآخر يهلك على باطل واضح. يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ويتبين للناس يعني في انخداعات خدعوا بها من أشياء ووعود تظهر. الكفر ملة واحدة، والحكم الإلهية من طول المحن وطول الابتلاءات شيء عظيم، لكن في النهاية يقود إلى نصر مبين، ويقود إلى عز ظاهر، ويقود هذه المحن وهذه الابتلاءات إلى الرجوع إلى الله. وفي ناس اهتدوا لولا المحنة ما اهتدوا، وتابوا لولا الابتلاء ما تابوا. وحتى إذا أخذ الله الظالمين في النهاية يأخذهم وقد استحقوا الأخذ بجرمهم وظلمهم. وأيضا يعني في أشياء في الصدور، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وفي أولاد للمسلمين صغار، الله قدر وقضى أن يكونوا في كفالة إبراهيم وسارة وليس في كفالة آبائهم وأمهاتهم. فيقال لمن أصيب بولده في مثل هذه المحن في الشام وغيرها: أيسرك أن ولدك عندك أنت وأمه؟ أنت إيش حتسوي يعني؟ تدور له على مدرسة خاصة، ولا على صحي، ولا على رعاية طبية، ولا على ملابس عيد، ولا على أكل جيد؟ ستكون يعني أكثر رعاية للأولاد من إبراهيم وسارة؟ وقد جاء في الأحاديث النصوص الشرعية أن هؤلاء أطفال المسلمين في الجنة. يقولون ذبحوا، نقول طيب راحوا على الجنة، إيش رأيك؟ يعني الآن ربما لو كبر، شوف حادثة الخضر، ليش حكمة من خرق السفينة؟ خرق السفينة هذا فساد، أي كان حياخذها الملك غصب. ليش ذبح الولد؟ ذبح الولد الصغير. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. سبحان الله، في حكم باهرة يعني عظيمة. يعني أطفال الذين ذبحوا في الحول أو في غيرها، يعني راحوا على الجنة. أطفال المسلمين في الجنة بإجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة أطفال المسلمين الجنة، وفي كفالة إبراهيم وسارة. يعني ولا حتى أبوه وأمه مهما بذل ما راح يكون أحسن من إبراهيم وسارة. يكشف الله تعالى النفاق ويظهره، وكان قد عشعش وفرخ وباض. يكشف الله الطائفة المنصورة ويظهرهم وينصرهم ويعزهم، فيكون لهم فرحة في الدنيا عظيمة وعز، ويكون للمسلمين لجوء إلى الله ودعاء قنوت، والله الذي لا إله إلا هو لن يكون لو ما صارت المحنة، لكن في جؤار إلى الله، في تضرع بسبب المحنة، بسبب المحنة. وفي طاعات ترى ما تحدث لولا المحنة، وفي تعبدات لا تقوم بنفس الدرجة لو ما في محنة، والعبادة في الهرج كهجرة إليه. هل تستيقظ الأمة من رقادها؟ تحدث هذه الأحداث العظيمة حتى ترجع الأمة إلى الله، وإلا ستبقى القضية خلاص، ترى كل انشغال بالدنيا وهم، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. يتربى جيل يا جماعة في المحنة ما هو مثل الجيل اللي تربى في الخنوع، ولا مثل الجيل اللي تربى في الترف. في جيل جديد يصنع الله جيلا جديدا في المحنة، ما يكون، لا يمكن أن ينشأ أبدا مهما سوينا، لا يمكن أن ينشأ في أجواء الخنوع ولا في بيئة الترف، ما يمكن. الأخوة الإسلامية هذه والتشابك الذي يحصل، تقارب المسلمين من بعض، وتلاحم المسلمين مع بعض، وعطاء المسلمين لبعض، ودعاء المسلمين لبعض، معاونة المسلمين، هذه إيش هذه؟ في أشياء عظيمة، حكم باهرة بالغة، معاني. يعني تجد سبحان الله كشف شيوخ الضلال وشيوخ الهدى، الاستسلام، من الذي يستسلم لله ومن الذي يعترض على أحكام الله. ومن جملة الكلام موضوعنا لما قلنا الحكمة، والحكمة في ناس يقولون ليش مذابح؟ ليش كذا حرام؟ كأنهم سبحانه يعترضون على الله في فعله، يعترضون على الله في قضائه وقدره. فمن الحكم في الأحداث أنه يظهر من المعترض على الله ومن المستسلم لأمر المه، من اللي عنده فقه في الحكمة ومن اللي عنده جهل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد.